سلامة الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا آمنون لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قبل أن نتكلم على تفسير هذه الآية الكريمة نقول إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم، وقد مر في الآية الماضية أمس سؤال معروف يتساءل عنه طلبة أهل العلم ونسينا أن نتكلم عليه، فأحببنا أن نستدركه الآن تتميما للفائدة ونعني بذلك أننا ذكرنا في اليومين الماضيين أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة الحرم، وأن قوما قالوا نسخت فجاز للمسلمين الجهاد في كل سنة، وأن جماعة من العلماء قالوا إن تحريمها باق لم ينسخ. وذكرنا أننا كنا أولا نعتقد صحة نسخها، وأن عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخها. وذكرنا أن من الأدلة من أصرح الأدلة على نفسها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ثقيفا بالطائف في بعض القعدة وهو شهر حرام، ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيها. فأعلمنا من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في الشهر الحرام؟ هذا هو السؤال. الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه. وهذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين، وهما أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لفقيه كان ابتداؤه بشهر حلال والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام. ألا ترون أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدئ تزويجا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارئ على تزويجه، وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه، فلو كان متطيبا قبله لا يمنع الدوام على الطيب الأول للإحرام عند جماهير العلماء. الشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر، وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة حنين في تفسير آيتي ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان عام 8 ولم يكن يريد أن يغزو هوازن، سمع أن مالك بن نصر العوفي النصري سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف، لأن ثقيفا ابن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور، وأنهم تجمعوا له يريدون حربه، فهم الذين بدأوا بإرادة الحرب، ولم يكن النبي قاصدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك. فلما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين واستفاء أموالهم رجع فدهم، والفد بقية المنهزمين، فتحطموا بحصن الطائف، فحصاره صلى الله عليه وسلم للطائف ليستنجل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين، وكانوا هم البادئين بالقتال. والأشهر الحرم إذا بدأ المسلمون فيها بالقتال قاتلوا، كما تقدم في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكما قدمناه في الكلام على قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين. هذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لفقيه على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أجمع كافة العلماء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة، نزلت لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم أي غزوة تبوك. كان ذلك في ساعة الأسرة كما يأتي منصوصا في هذه السورة الكريمة. وكان وقت شدة الحرب والأرض في غاية الجدب. وكان في المدينة النخيل حين بدت حين أنفت ثمرته وقادت الظلال والمياه الباردة. فركنوا إلى الدعاء وإلى نعيم الدنيا في الظل والثمار والمياه والظلال الباردة. فركنوا إلى هذا لأن العدو قوي وكبير العدد جدا والشقة بعيدة والزمان حار. ولذا من تكاسلوا منهم وادقهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم أي شيء ثبت لكم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم للدعاة والراحة على مرضاة الله وإعلاء كلمة الله. ما لكم أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم انفروا أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انفروا في سبيل الله. انفروا معناه تهيأوا خارجين متحركين للحرب حرب الروم في سبيل الله. لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله جل وعلا. استقلتم إلى الأرض أطلوا تثاقلتم. والمقرر في علم العربية أن كل مؤمض على وزن تفاعل أو على وزن تفاعل إذا تقاربت حروفه الأولى يكفر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل بإمكان النطق بالساكن. وهذا يكفر في القرآن في تفاعل وتفعل كقوله هنا في تفاعل: استاقلتم إلى الأرض أصله تفاقلتم. فاداركم فيها أصله تداركم. حتى إذا اداركوا أصله تداركوا. فادارك علمهم أصله تدارك علمهم. وكذلك هو في فعل كقوله جل وعلا: وزينت أصله تزينت من تفعل. قالوا طيرنا أصله تطيرنا. وهذا أسلوب عربي معروف ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر: تجد بها إذا ما افتخر خسرا عز الملاك إذا ما اتبع القبل. يعني بقوله ما اتبع تتبع. ومعنى استقلتم تثاقلتم أي تشاسلتم وتباطأتم وتقاعدتم عن الخروج به سبيل الله لغزو الكفار. ثم إن الله أنكر عليه إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي الهمزة في قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قد تقرر في علم العربية أن لفظة من تأتي بمعنى البدل كقوله: ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. وإتيان من بمعنى البدل أسلوب عربي معروف منه قول الشاعر: فليس لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان. يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم لأنه يؤخذ حار والوضع فليس لنا مما يحملنا مشربة مبردة باتت على طهيان وطهيان عود كانوا يجعلوا له مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد. وقبله أرابيكم بالحياة الدنيا من الآخرة الهمزة همزة إنكار لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة لأنه يعتاد القليل التافه إلى الكثير الذي لا يقدر يقدر قدره إلا الله وفي هذا وبخهم لأنه نقض ديني بالعقد الذي عقده معهم لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأظامها وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم لأن أفسد الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة لأنه يعتاد القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر يقدر قدره إلا الله وفي هذا وبخهم لأنه نقض ديني للعقد الذي عقده معهم لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأظامها وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد يشتري من المؤمن حياته الدنيوية وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وزمارها والنظر إلى وجه الله الكريم فهذا هو البيع الرابح. والله يقول في هذه السورة الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم هذا هو البيع الرابح والمعاملة الرابحة. أما الذي ينقضها وينقضها ويقدم للدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار ولذا أنكر الله عليه بقوله أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في راية الدون وقد صدق من قال إلى ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى قوله أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن تسمية الله جل وعلا في كتابه للدار الذين أولوا إليها تسميته إياها الآخرة ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه وقد أوجب الله على كل إنسان أن ينظر في مبدئه وإذا نظر في مبدئه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله فلينظر الإنسان مما خلق. الأمر أمره في قوله فلينظر لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض، لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض متوجهة إلى مسمى الإنسان يأمره الله أن يمر من الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء وما سبب وجوده وعلى أي طريق جاء، ثم ليمر بعد ذلك في مصيره وإلى أين يذهب به وإلى أين يصير وإلى أين يكون آخر أمره. وقد بين لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين والآخرين مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهى ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخر. فبين أن أول الإنسان تراب بله الله بماء، وهو قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فمبدأ رحلة الإنسان ومنشأه من التراب. بله الله بالماء فصار فينا، وهو قوله تعالى إنا خلقنا، وهو قوله تعالى أسجد لمن خلقت طينا، إنا خلقناهم من طين لازم، ثم جعل نسلهم من سلالة من طين، ثم إن الله خمر ذلك الطين حتى صار حمأ مكنونا، ثم عبسه حتى صار صلصالا كالفخار، ثم خلق منه آدم وجعله لحما ودما، ثم خلق منه زوجا كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما هو معروف. ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صارت طريقة وجود الإنسان على طريق التناسل المعروفة، يكون أولا من نطفة أنشأت من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يخلق الله ذلك تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم يجعل الله تلك النطفة العلقة مضغة، ثم المضغة عظاما، ثم يصل عظام لحما، ويخلق على البشر السوي الذي تنظرون إليه الذي كل موضع إبراج منه فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر بالقلب. وقد ذكرنا مرارا أن أعظم ما فتن به ضعاف العقول من المسلمين حلق الفرنج في حالة الدنيا، ومن أبراء ما ضرعوا فيه الطب. وأنا أقول لكم أنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورة من مهارة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين في رحم أمه، فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها ورحمها والمشيمة التي على الولد، ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يروا، ثم يعملوا فقد تموت وهو الأغلب. وهذا خالق السماوات والأرض جل وعلا، ليس فينا ولا فيهم ولا في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن أمه من غير أن يحتاج إلى شق بطنها ولا إلى شق رحمها ولا إلى شق المشيمة التي على الولد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. فأما الصابر هذه لائم قد فتحها الله جل وعلا وأنتم في بطون أمهاتكم وصبغ بعضها بطب أسود بعضها بطب أبيض وأنبت عليها هذا الشعر وجعل لها هذا الرئة من الجفون وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الرئة وخاط عليه هذه العوامة هذه الخياطة الهائلة وهذا الأنف خلقه وثقبه وهذا الفم خلقه وثقبه وجعل اللسان وأجرى في الفم عينا باردة هي يتبع بها الطعام لو أمسك عنه الريق لما ابتلع الزبد الزائد وشق له مجاري البول ومجاري الغائط ومجاري العروق والشرايين للدورات الدموية ولو نظر إلى موضع عضو واحد من الإنسان لوجد فيه من غرائز صنع الله وعجائب ما يظهر العقول ومعها يقول خالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة في بطونكم وأنتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى بنج بل بنج القدرة وعظمة الخالق يفعل للمرأة جميع هذا ويتضحك وتفرح وتمرح وتعطي خالق السماوات والأرض لا تشعر بشيء بعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم جل وعلا ثم إن الله جل وعلا يخلق على الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي كل موضع عبرة منه يظهر العقول بما أودع به الله من بارز صنعه وغرائب عجائبه ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله ثم السبيل يسارا ثم ينقله ثم يلهمه أخذ السبي وهو في ذلك الصغر ويصف به حتى يكبر ويعظم ويكون قويا يجادل في ربه وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن لقد جاوزنا ما قبلها من المحطات وهي التي نحن فيها الآن وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها الزاد والسفر أمامها طويل والشقة هائلة فعسى أن الإنسان يقال له يا مسكين أنت في رحلة عظيمة وآخرها أعظم من أولها أشد مسافة وأكبر خطرا وأعظم غررا فقل أهدتك في وقت الإمكان وليس موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن الذي لا تدري في أي وقت يقطعك الموت فيه ويغتنمك فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل الشاق ثم بعد هذه المرحلة ينتقل جميعا إلى مرحلة تسمى مرحلة القبور فنكون نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا ويكره أن أعرابيا بدويا سمع قاريا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال انصرفوا والله من المقادير الى دار اخرى لان الزائر منصرف لا محاله ثم انهم يوم القيامه يخرجون من القبور الى محطه اخرى وهي محطه عرصات الحشر يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويصلعهم الداعي ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى شفاعة سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه فإذا انقضى حسابهم وتمت مجازاتهم عند ذلك صدروا واستفى يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة ومذهوب به ذات الشمال إلى النار ولا يجتمعون بعد ذلك. وهذا هو قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وهذه الأشتات قد أوضح الله معناها في سورة الروم في قوله تعالى فيوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا دخلوا مع أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي ذلك الوقت يدعى بالموت فيرى في قرى كشف أملاح بمراقب منهم ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلد فلا موت ويا أهل النار خلد فلا موت. ذلك هو معنى قوله وأنهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر يبيح الموت واستقر كل في منزله استقرارا أبديا. هذا الاستقرار الذي لا تحول بعده من أجله قيل للدار الآخرة لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها فيا أخي المحطات التي ينتقل إليها لا يبغون عنها حولا في الجنة ولا ما خرج لهم من النار. وهذا هو معنى قوله الآخرة قوله تعالى أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها إلا قليل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لذلك مثلا إنه وضع أصبعه في البحر فليمر بما لا يخرج به أصبعه من البحر ذلك بمثابة قلة الدنيا في جنب الآخرة. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لأن الدنيا دار قليلة قليل ما فيها وأهلها الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحذفون أنهم ما مكروا فيها إلا ساعة كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وبين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نظرا يدعي أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم. وهو قوله في طه إذ يقول وأنزلوا من طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الدنيا تأنيف الأدنى وهي في غاية الدناءة والدنو لأنها قيل من الدنو لأنها عرض عاجل الآن قيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. أرده إلا تنفروا هي إني الشرقية أضغمت في لا يعني إلا تنفروا إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه، وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فعلى كل عقيم في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات، وهو أن ما يفعله الإنسان لا يجنيه إلا هو، وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه الذي يصير إليه ويخلد فيه خلدا أبديا يوم القيامة. فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يوم الجاهل أنها أمور لا طائل تحتها ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيها، وهذا من أشنع الغلط، لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومجبرا ذاهبا وجاريا متصريفا هنا وهنا، كله يبني منزله ومقره النهائي، إما أن يبني بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيها، أو يبني به سجنا من سجون جهنم. هذا هو الواقع. فعلى كل مسلم أن يمر في أقواله وأفعاله فيعلم أنه ينفع بالطيب منها نفسه ويضر بالخبيث منها نفسه، ليحاسب فيجتنب الخبيث ويجتنب الطيب. وهذا معنى قوله إلا تنفروا إلا تمتثلوا أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، يعذبكم عذابا أليما، أنتم الذين تنالون الضر من ذلك، يعذبكم عذابا أليما. الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن التكاثر عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا من أسباب عذاب الدنيا، لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم فيهم لهم في أقل بيوتهم كما هو واقع الآن، لأن المسلمين أو من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقل الدنيا من جهة الكفارة، يضطهدونهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتحكمون في حياة بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتحكيم الجهاد ويلا كلمة الله جل وعلا. وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال إن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو ثم صنعوا، فمنع الله عنهم المطر وغدرهم بالقحط. هذا قد يدخل في الآية بالجملة ولا يمكن أن يكون معناها، لأن الله يقول يعذبكم عذابا أليما ويستجب قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فهذا يدل على أن المراد به ليس حتى المطر، وإن كان حتى المطر من أنواع الآيات التي تسببها مخالفة الله جل وعلا، لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل بلايا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولا هو عن كريم. أعذبكم عذابا أليما، الأليم معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة ألمه ورجعه، والتحقيق هو ما قدمناه مرارا أن الأليم بمعنى المؤلم، وأن الفعيل يأتي في لغة العرب بمعنى المهلم، فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن الفعيل لا يكون بمعنى المهلم، وعليه أراد بعضهم أن يفكر الأليم بأنه يؤلم به أو يحصل بسببه ألم، فكله خلاف التحقيق. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقهم المفعل والفاعل وإرادة المفعل، وهذا معروف في كلامهم. ومن مبدع السماوات أي مبدعهما، إني نذير لكم أي منذر لكم. ونظيره من كلام العرب قوله إذا نزم عقبة المعروف جيوب الماء فيرفع من صدور شمردلة يصك وجوهها جناديه أي مؤلم. وقول عمرو بن نبي كريم الزبيدي أن الريحانة الداء السميع تعلقني وأصحابي هدوء، فقوله الداء السميع يعني الداء المسمح. وقول عمرو بن نبي كريم أيضا وخيل قد دلست لها بخيل تحية بينه البر وديع أي مرجع، وهذا هو الصحيح. ولا يعزلكم على من علينا ويستجد القوم غيركم. أشهر الله جل وعلا في القرآن بذكره أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم قادر على إلهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم بل من يكون خيرا منهم. وقد قدمنا هذا مرارا وسياتي ايضا. فمن الايات التي بين بها هذا قوله تعالى في سوره النساء ان يستهلككم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقوله في الانعام فربك الغني ذو الرحمه ان يستهلككم ويستحلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريات قوم آخرين. وقوله تعالى إن يستيئذكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقوله في سورة القتال والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عبدا من هؤلاء المرتدين. قال على قوله ويستبدل قوما غيركم ان ياتي بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم اذا استنكروا نفعه ولا يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره كما هو كما دلت عليه هذه الآيات المذكورة. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم. وقد ذكر من يرى أن لفظة القول اسم جمع لا واحد له من لهوه يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء لأنه مدعى للذكور خاصة وربما دخلت فيه النساء بحكم السبع إذا دل على ذلك قرينة. أما الدليل على أن القوم اسم جمع خاص بالإيجاد في أصل ربعه فقوله تعالى لا يدخل قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن باسم القوم. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن ابي سلمى وما ادري وسوف يقال ادري اقوم اهل حسن ام نساء فعطف النساء على القوم. وربما دخلت النساء باسم القوم بحكم السبع اذا دلت على ذلك قرينه خارجيه. من قوله تعالى في سورة النمل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله ويستبق من غيركم ولا تضروه شيئا. قال بعض العلماء الضمير المنصوب في تضره عائد إلى الله أي لا تضروا الله شيئا بعدم امتثالكم أمره ولا تعيكم في أداء كلمته. وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته، فإنما يدعوهم لنفعهم، فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره عليهم، كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تكفل له بنصره، كما يأتي بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية. وقوله تعالى: الله على كل شيء قدير، معناه أنه جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر أيضا على ما لم يشاء. فهو جل وعلا قادر على هداية أبي بكر الصديق، وقادر على هداية أبي لهب، لا شك أنه قادر على الأمرين، وقد أراد أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر، ولم يريد المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو جل وعلا قادر على كل شيء، لا يتعاطى عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون. خلقه لجميع البشر كخلقه لنفس واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأنه جل وعلا لا يتعاطى على قدرته شيء سبحانه جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، ويستعملنا في طاعته، وأن يمسكنا بسنته، ويجعلنا من المجاهدين فيه. اللهم أقم علينا الجهاد، اللهم انصر دينك وعلى كلمتك، اللهم انصر دينك وعلى كلمتك، اللهم خذ مرات المسلمين وأيديهم من الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.